بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية في قسم فوائد في الألفاظ، قال: قولهم اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. قال: وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ولكن لم يثبت عنه تقييده بالنظر إلى المرآة. نعم، هذا الكلام كلام ملخص مفيد. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا أو فأحسن خلقي ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام غير مقيد بالنظر إلى المرآة. أما حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر إلى المرآة قال ذلك فلم يثبت، حديث ضعيف. قال وسئل عنه ابن رشد فأنكر على من استنكر الدعاء به لعموم أحاديث طلب الدعاء. والشيخ الألباني رحمه الله قد نبه أيضا على هذه الفائدة، وأن الحديث ثابت بدون القيد المذكور. قال: قولهم اللهم هذا إقبال ليلك. قال: الحديث في هذا الذكر عند المغرب، رواه الترمذي وغيره وهو ضعيف ففي سنده مجهول، وهو دعاء لا محذور فيه، لكن توقيته تعبدا ليس فيه حديث. والتزام قول أو فعل لم يأتي به دليل، هذا الالتزام من دون دليل يعد من المحدثات. فإذا قال قائل: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك إلى آخر ما ذكر، لا يقيده بالتزامه بيوم معين أو ماذا، بالتزامه ذكرا كل ليلة. الحديث عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك أي المؤذنون أي المؤذنين فاغفر لي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف، ضعفه في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي المشكاه من حديث أم سلمة. في سنده أبو كثير مولى أم سلمة. مجهول، والمسعودي قد اختلط، فقوله ففي سنده مجهول هو أبو كثير مولى أم سلمة. وحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، قال رواه البيهقي عن عائشة ورواه ابن مردويه وزاد وحرم وجهي على النار. قال صحيح دون الزيادة. قال أخرجه البيهقي في الدعوات عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كان صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال فذكره. قال كذا في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية وعز الزيادة المذكورة للبزار أيضا إلى قوله قال الشيخ الألباني رحمه الله في آخر البحث بعد أن ذكره جاء أيضا عن علي وجاء من مراسيل عطاء بن يسار وعن أنس وضعف الأحاديث التي ورد فيها تقييد بالنظر في المرآة ثم قال في آخر البحث من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر في المرآة كما فعل المؤلف رحمه الله. قال نعم لقد صح هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا دون قيد بالنظر إلى المرآة في المرآة. وفيه حديثان، الأول من حديث عائشة رواه أحمد بإسناد صحيح، والثاني حديث ابن مسعود أخرجه أحمد ورجاله ثقات إلا عوسجة وثقه ابن معين وابن حبان، وقال الدارقطني شبه المجهول يعتبر به ولا يحتج به. قال الشيخ الألباني ولذلك لم يوثقه الحافظ في التقريب بل قال فيه مقبول، قلت فهو شاهد جيد لحديث عائشة. البحث برقم 74 من إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. قال قولهم اللهم لقني حجتي، قولهم اللهم لقني حجتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقولن أحدكم اللهم لقني حجتي فإن الكافر يلقن حجته، ولكن ليقل اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات. رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في المجمع فيه ابن لهيعة وفيه كلام، وفيه السكن ابن أبي كريمة ولم أعرفه، المعنى أنه لم يثبت. يعني يريد المصنف بهذا أنه لو قال قائل اللهم لقني حجتي وقصد بذلك أن يلقنه أن يثبته على لا إله إلا الله فإن هذا لا شيء فيه. قولهم أم القرآن. قال ابن عبد البر رحمه الله وكره الطائفة أن يقال لها أي للفاتحة أن يقال لها أم القرآن، وقالوا فاتحة الكتاب، ولا وجه لما كرهوا من ذلك لحديث أبي هريرة هذا وما كان مثله وفيه أم القرآن انتهى. نعم الحديث ثابت في تسميتها أم القرآن وأم الكتاب. قال قولهم أم الكتاب، أسند ابن الضريس أو الضريس عن ابن سيرين رحمه الله أنه كان يكره أن يقول أم الكتاب ويقول قال الله تعالى وعنده أم الكتاب، يعني حتى لا يشتبه اسم الفاتحة الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، ولكن يقول فاتحة الكتاب انتهى. قال وهذا لا وجه له، إذ قد ثبت في السنة تسميتها بأم الكتاب كما في الصحيحين وغيرهما، والمفسرون يشيرون إلى ذلك في أول تفسير سورة الفاتحة. قولهم أمتع الله بحياتك، قال سيأتي عند قوله متع الله بحياتك. قولهم أمطرت السماء، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه، رواه البخاري. قال الحافظ فيه رد على من زعم أنه لا يقال أمطرت السماء إلا في العذاب، وأما الرحمة فيقال مطرت. وأيضا فيه رد آخر على بعض الرسائل المشهورة في بعض مواقع التواصل أنه لا يقال مطر وإنما يقال غيث، وأن المطر لم يأتي إلا في العذاب، وهذا كلام غير صحيح. نعم أكثر ما ورد في القرآن المطر في العذاب، لكن ليس معناه أنه لا يقال مطر إلا في العذاب، فقد يقال مطر أمطرت السماء ومطرت السماء في مطر الرحمة. ومنه هذا الحديث، ومنه حديث زيد ابن خالد الجهني أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، وفيه فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، أي مؤمن بالله، كافر بالكوكب، مطرنا. والحديث متفق عليه. قولهم الأمة الأمية، قال هذا وصف كاشف لحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله فيهم نبيا، والوصف الكاشف معناه الوصف الذي هو تحصيل حاصل، هم كانوا أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالأمة الأمية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فقوله أمية أي هذه الأمة حين بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة أمية، أي لا تقرأ ولا تحسب، لا تكتب ولا تحسب. قال هذا وصف كاشف لحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله فيهم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الآية، إذ كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون أي لا يقرؤون مكتوبا، ولا يكتبون أي لا يخطون بالقلم، ولهذا سماهم الله بالأميين، وهذا على سبيل الإخبار وكشف صفة الحال التي كانوا عليها لإظهار منة الله عليهم بأن بعث إليهم نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ويزكيهم. ولهذا فمن فهم من وصف هذه الأمة بالأمية الذم أو الترغيب في الاستمرار على الأمية فقد أخطأ الفهم وغفل عن نصوص الوحيين الشريفين الآمرة بالعلم والتعليم. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي فهي من أدلة صدقه في رسالته وصحة نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى إلى الناس بهذا الكتاب المعجز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فدل على أنه وحي من الله تعالى. وأيضا فإذا الأمة الأمية هذا باعتبار هذه الأمة حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علمهم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال نون والقلم وما يسطرون. وهكذا أدلة كثيرة في تعلم الكتابة في القرآن والسنة. فإذا هذا هو وصف باعتبار حال الأمة في ذلك الوقت، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، أي بأنه من هذه الأمة الأمية في ذلك الوقت، ومن بأنه لا يقرأ مكتوبا ولا يحسب ولا يكتب. وأما بعض المتفلسفين اليوم في مواقع التواصل أيضا حين ينشر أن معنى الأمي أي المكي، وذلك نسبة إلى أم القرى لأن مكة أم القرى، فهذا من جهله، هذا جاهل جاهل يريد أن ينشر جهله في الناس. فإن الأمي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه المنسوب إلى مكة، بل معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب أو ولا نحسب. قولهم الأمة المحمدية، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جاء فيه يا أمة محمد في أكثر من حديث، يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. قال استنكر بعض أهل العلم هذه العبارة في مجلس لأن هذه الأمة تنسب إلى دينها الإسلام، فيقال الأمة الإسلامية، أما المحمدية أو الأمة المحمدية فلا يقال لأن فيها تشبها بالنصارى لقولهم المسيحية. قال وهذا استنكار لا محل له للحديث المذكور، وهذا اللفظ قد وجدته في مواضع عند جماعات من العلماء رحمهم الله، منهم الحافظ الذهبي في رده على الرهبانية قال قلت الطريقة المثلى هي المحمدية انتهى. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذ قال ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لها العقوبة في الدنيا، أي فتكون كفارة لها. وقوله وفيه فضيلة الأمة المحمدية ونحوه في بذل الماعون، وللزرقاني في شرح المواهب اللدنية بحث خصائص الأمة المحمدية، ولابن القيم رسالة باسم الرسالة باسم الرسالة الجلية في الطريقة المحمدية، أن هذا لا محظور فيه، لكن يقال أمة محمد أو يقال أمة الإسلام يكون هذا أشهر. طيب هذا ما يتعلق بدرس اليوم. يقول ما حال هذا القول، هل يصح أن يقول قائل لآخر احذر أن يشتكيك أحد إلى الله؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فليس فيه مانع، لكن لو قال احذر أن يدعو عليك مظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لو قال ذلك كان أولى. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهي جادلت في زوجها وشكت. يقول ما نصيحتك لمن يحضر الدرس من غير قلم ودفتر ويلعب بالجوال في وقت الدرس؟ وما نصيحتك لمن يأخذ كرسي أخيه بدون إذنه؟ أما نصيحتي للأول أن يستغل وقته بكتابة الفوائد وتقييدها، فليس كل شيء تسمعه تحفظه، ليس كل شيء تسمعه تحفظه. فلو قلت لقائل حديث لا يقولن أحدكم اللهم لقني حجتي من في سنده، من في سنده، يرفع 2 3 5، ومن لم يكتب ويقيد لا يدري ما هنالك. ونحن قد قرأنا قول الهيثمي فيه ابن لهيعة، وفيه السكن بن أبي كريمة قال الهيثمي لم أعرفه. وحديث اللهم هذا إقبال ليلك رواه الترمذي وأبو داود، من صحابيه ومن في سنده؟ نعم، عن من؟ عن أم سلمة، في سنده أبو كثير مولى أم سلمة مجهول، وهكذا. فإذا العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، هذا إذا صدتها. أما إذا ما صدتها سارح شارد في الدرس، فهذا أبعد عن الاستفادة في طلب العلم. فطالب العلم لا بد أن يكون مجتهدا نبها، عنده دفتره وقلمه وانتباهه. طيب، وأما قوله من يأخذ كرسي أخيه فلا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بإذن. لا يحل مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والمسلم ينبغي أن يكون عنده ورع في هذه الجوانب، لا تأخذ شيئا ليس لك، تورع عنه، ولا تأخذه إلا بإذن، ولا أن تجلس بدون كرسي خير ولو كنت مريضا من أن تأخذ كرسي أخيك وهو لا يأذن لك. وإذا كان بينك وبين أخيك مداخلة أو كذلك أيضا عدم حرج من أن تأخذ شيئه ويأخذ شيئك من كرسي ونحو ذلك، هذا أمر آخر، وإلا الأصل في ذلك التورع. يسأل سؤالا طويلا حاصله عن الجهر بالبسملة، إن شاء الله نجيب عنه بعد العشاء، بعد العشاء إن شاء الله تعالى في الإجابة عن الأسئلة. ذكرونا ليجيب عن هذا السؤال، وقد تكرر الجواب عنه كثيرا لكن من باب المزيد، لعل السائل لم يسمع شيئا من جواب قبل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى من اليوم سنبدأ في اختصار علوم الحديث، من اليوم إن شاء الله نبدأ في اختصار علوم الحديث في الوقت المعروف الذي هو قبل المغرب بنصف ساعة.